بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. عرفنا في الدروس الماضية أن الآية الأولى أو أن الجملة الأولى من الآية وصدر الآية رفع الله عز وجل فيه الجناح على من باع أو اشترى أو اكترى في أيام الحج وموسم الحج، وقوله فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عرفنا في الدرس الماضي أيضا أن هذا من الإفاضة أو حين الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، وهي المشعر الحرام، وتسمى أيضا جمعا. فذكر الله عند المشعر الحرام صلاة الفجر في مزدلفة لمن لم يكن من الضعفة الذين يدفعون من آخر الليل. وقول الله عز وجل من عرفات فيه أن تلك البقعة يقال لها عرفة ويقال لها عرفات. وقد يسأل سائل: لماذا صرفت عرفات مع أنها بقعة علم لمؤنث، وما كان علما لمؤنث فإنه يصرف؟ فإنه يمنع من الصرف، ما كان علما لمؤنث فإنه يمنع من الصرف. فلماذا صرفت عرفات؟ قال ابن كثير رحمه الله: إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث، لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف. اختاره ابن جرير. عرفات جمع عرفة في الأصل، عرفات تجمع على عرفات ثم سمي به، فإذا روعي الجمع صرف، وإذا لم يراعى الجمع منع من الصرف. فهنا روعي فيه الجمع فماذا؟ فصرف. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن أيام الحج ستة، أن أيام الحج ستة: التروية وهو اليوم الثامن، وعرفات أو يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق. وأخذنا ما يتعلق بيوم التروية وبيوم عرفة، ثم في ليلة يوم النحر يكون المبيت بمزدلفة، الوقوف بعرفة يكون من بعد الزوال يوم 9 من شهر ذي الحجة من بعد الزوال إلى ما بعد غروب الشمس، هذا الوقوف المعتاد. ومن فاته الوقوف في النهار فإنه يقف في الليل. فالليلة التي تلي الوقوف بعرفة هي أيضا من وقت الوقف بعرفة إلى طلوع الفجر الثاني يوم 10. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فلا حج له. فالوقوف بعرفة من النهار أي من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن الليل أي ليل يوم 10، وهي الليلة التي تلي عرفة إلى طلوع الفجر الثاني. من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم 10 فلا حج له. واليوم الثالث من أيام الحج يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وأكثر أعمال الحج تكون فيه. فيبدأ الحاج بعد أن ينطلق قبيل طلوع الشمس من مزدلفة، يصلي الفجر في المشعر الحرام، ثم يدعو ما تيسر له حتى يسفر جدا، ثم ينطلق قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى، مسافة مشيا ربما تأخذ ساعة ونصف. ومن كان إلى أدنى منى وأقرب منى ربما يكون أقل من ذلك. فيمشي الحجاج ينطلقون من مزدلفة، ينطلقون مشاة وركبانا، فيمرون بمنى، يمرون بمنى بين الخيام في طرق واسعة يمشي فيها الحجاج ليصلوا إلى مبنى الجمرات، وهو مبنى ضخم مرتب ترتيبا جيدا، ولم يبقى عنده شيء من الزحام أو المشاكل التي كانت تسبب بالوفاة تسبب الوفاة في الوقت الأول. وهو على أدوار، فإن شئت رميت في الدور الأرضي أو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع حيث ما تيسر لك، وذلك ليس باختيارك، إنما تمشي في سرب الناس. فحيث وصلت إلى مكان من تلك الأمكنة فرمي الجمرة ويجزئك ذلك. ويوم عرفة أو يوم النحر يبدأ فيه بالرمي، رمي الجمرة، والجمرة التي ترمى هي جمرة العقبة. فالجمرة الأولى الصغرى والوسطى الجهة الثانية لا ترميان يوم النحر، إنما ترمى جمرة العقبة وحدها، رمي جمرة العقبة ثم ينطلق إلى نحر هديه أو ذبح هديه إن كان له هدي يذبحه، وإن كان قد وكل أن يذبح له، أو كان ممن لم يستطع الهدي فصام، فإنه ينتقل إلى الحلق، يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. وبعد الحلق ينطلق إلى مكة إلى المسجد الحرام للطواف، طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة. فبعد أن يرمي ويذبح إن كان له ويحلق، يكون قد تحلل التحلل الأول، يخلع إحرامه ويغتسل ويلبس ثيابه المعتادة، قميص، عمامة، على ما تيسر له، ثم يذهب لطواف الإفاضة، فيطوف سبعة أشواط من دون رمل، ثم صلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ولا يحتاج إلى أن يتحلل لأنه قد حلق قبل ذلك، إنما يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. وهذا لازم للمفرد والمتمتع والقارن إن لم يكن سعى قبل ذلك فيسعى، وإن كان قد سعى فيجزئه سعيه الأول. هذه أعمال يوم عرفة، يوم عشرة، يوم النحر. فإذا فرغ من ذلك رجع إلى منى ليبقى فيها أيام التشريق بلياليهن، ويرمي فيها الجمار كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقوله في هذه الآية: واذكروه كما هداكم، واذكروه أي اذكروا ربكم كما هداكم، تقدم معنا أن كما في هذا الموضع لها معنيان: المعنى الأول أن الكاف على أصلها من التشبيه، والمعنى الثاني أنها تفيد التعليل، ويكون المعنى: واذكروه لأنه هداكم. فيكون قوله كما هداكم تعليل وذكر للسبب الذي أمركم أن تذكروه لأجله. وقد مر بنا هذا في آية سبقت، وهي نعم مرت بنا هذه الفائدة في موضع مضى. وقوله: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ينبه رب العزة عباده إلى أنه هو الذي تفضل عليهم بالهداية، فمن هداه الله فهو المهتدي، فمن أضله الله فلن تجد له وليا مرشدا. يذكر العبد ما كان عليه قبل الهداية، قبل الاستقامة، قبل العمل الصحيح بما دل عليه شرع الله سبحانه وتعالى، كيف كان ومن الذي هداه؟ الله هو الذي هداه، فما الذي يجب عليه؟ إذا عرف ذلك يجب عليه أن يعبد الله حق عبادته وأن يذكره حق ذكره، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لم يكونوا يعرفون شيئا من أحكام الدين، لا مناسك الحج ولا غيرها، كما قال ربنا في الحديث القدسي: عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والضمير في قوله من قبله قيل عائد على الهدى، المفهوم من قوله كما هداكم، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، أي من قبل الهدى. وهذا من عود الضمير على مصدر مفهوم من فعل سابق. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الضمير في قوله هو عائد على ماذا؟ على العدل، المفهوم من قوله اعدلوا. وهنا: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، قيل عائد على الهدى، أي من قبل الهدى، المفهوم من قوله هداكم، لأن الفعل يدل على حدث ويدل على زمن، فالحدث هو المصدر. وقال بعضهم ضمير عائد على القرآن، وقال بعضهم عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أقوال متقاربة متلازمة، ومعناها كلها صحيح. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، في الآية قبله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ذكر لله عند المشعر. فقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، جاء في السنة ما يبين أن المراد الإفاضة تكون، أن الإفاضة تكون من عرفات، خلافا لما كانت تفعله قريش، فإنهم كانوا يقفون عند أدنى الحرم أو عند أدنى الحل ولا يجاوزون الحرم. نوضح ذلك. قلنا يوم ثمانية يوم ماذا؟ يوم التروية. ويوم تسعة يوم عرفة. يوم التروية صباح يوم تسعة بعد شروق الشمس، الناس ينطلقون من ميناء إلى أين؟ إلى عرفات، يمرون بمزدلفة في طريقهم إلى عرفات، عرفات بعد مزدلفة، عرفات بعد مزدلفة، من منى إلى عرفات 7 كيلو تقريبا، من منى إلى مزدلفة 3، فأنت ستمشي 3 كيلو تصل إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك 3 أو 4 حتى تصل إلى عرفات. فكانت قريش تخرج مع الناس في الجاهلية، وبالمناسبة مزدلفة لا تزال في حدود الحرم، مشعر حرام كما قال الله، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مزدلفة لا تزال في حدود الحرم، مشعر حرام، وعرفة حين تخرج من مزدلفة مشعر حلال، أي ليست من حدود الحرم. فكانت قريش تمشي مع الناس، إذا وصلت إلى مزدلفة وقفت وقالت للناس امضوا ذهبوا إلى عرفة. طيب وأنتم؟ قالوا نحن أهل الحرم لا نخرج من حرم الله، نحن قريش أهل الحرم نبقى في حدود الحرم ننتظركم وأنتم اذهبوا إلى عرفة. فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي اذهبوا إلى عرفات وأفيضوا من عرفات، أفيضوا من عرفات. قال ابن كثير رحمه الله ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة يذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه أي في عرفات مع جمهور الناس في عرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون، قال فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته، أي سكان حرمه. ثم ذكر بسنده من عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، الحمص مثل الخمس لكن بالحاء الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وهذا قول ابن عباس وتلاميذه جماعة من أهل العلم، اختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف يعني يوم عرفة، قال قلت إن هذا من الحمص يعني من قريش ما شأنه ها هنا؟ كان هذا في مكة قبل حجة الوداع، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يحج مع الناس وكان يفيض مع الناس من عرفات قبل الهجرة، لأن قصة جبير بن مطعم مع بعيره كانت قبل الهجرة، لأن بعد الهجرة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة هي حجة الوداع. هذا القول الأول. قال ابن كثير ثم روى البخاري عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام، وفي رواية أنه الإمام الذي أم شعر الناس حج الناس. قال ابن جرير ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. هذا سؤال انتبهوا، قبل قليل ابن جرير ينقل الإجماع على أنه الإفاضة من عرفات إلى ثم أفيض من حيث أفاض الناس أنه من عرفات. والآن ينقل عن الضحاك بن مزاحم أنه من مزدلفة إلى منى، فكيف هذا؟ كيف قبل قليل ينقل الإجماع وبعد قليل ينقل قولا آخر عن الضحاك بن مزاحم؟ أين الإجماع إذا كان الضحاك بن مزاحم قد خالف؟ ابن جرير رحمه الله كان لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين ويعده خلافا مرجوحا شاذا، ينقل الإجماع واحد اثنين ما يبالي، وهذا المذهب مذهب مشهور عن ابن جرير لم يوافقه عليه الأصوليون والفقهاء، لكنه مذهب له. طيب، إذن نختم بهذا بارك الله فيكم. قول الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس، الجمهور على ماذا؟ على أنه ثم أفيض أي من عرفة، اذهبوا للوقوف بعرفة مع جمهور الناس، وأفيض من عرفة إلى مزدلفة مع الناس. طيب، القول الثاني ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي من مزدلفة إلى أين؟ إلى منى، من مزدلفة إلى منى، كونوا مع الناس. هنا إشكال، قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، تأمل، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، انظر الآن عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. رجعنا إلى مزدلفة، رجعنا إلى أين؟ إلى مزدلفة. ثم قال في الآية التي بعدها ثم أفيضوا، ثم أي بعد أن كنتم في مزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فظاهر ثم ظاهر القرآن مع القول الأول أو الثاني؟ ظاهر القرآن نقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من مزدلفة، ظاهر القرآن ثم أفيضوا أي بعد الوقوفين في مزدلفة. ولهذا قال ابن جرير لولا إجماع الحجة لكان هذا هو الموافق لظاهر القرآن. طيب، فكيف نجيب على القول، نجيب على ثم في الآية؟ أشار إليها ابن كثير بأن ثم تفيد ترتيب خبر على خبر، لا تفيد الواقع الزمني، تفيد الترتيب الخبري، هذه ثم لا تفيد الترتيب الزمني، تفيد الترتيب الخبري، أن هذا الخبر بعد هذا الخبر، أما الزمن فلا تفيده، كقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، ما هو الشاهد؟ إن من ساد ثم ساد أبوه، أبوه متى ساد؟ قبله أم بعده؟ قبله، فهي تفيد الترتيب الخبري، ثم هذه تفيد ترتيب الخبر لا تفيد ترتيب الزمن، فلا إشكال على ذلك حينئذ، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا. يقول من أحرم للعمرة ثم صرف عنها هل عليه قضاء؟ من أحرم ثم أحصر وأتى بالإحصار ليس عليه قضاء إلا أن تكون عمرة الإسلام، فعمرة الإسلام فيها القضاء، وإلا في الأصل عدم القضاء إذا أحصر ثم ذبح هدي الإحصار أو كان قد اشترط فأحصر، ليس عليه القضاء على القول الراجح. والدليل ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن أكثر الصحابة الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمرة، يوم في صلح الحديبية، أن هؤلاء لا يعني ماذا في عمرة القضاء لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وإنما خرج مع من أراد العمرة منهم ومن غيرهم، ولم يقل من كان قد أحصر في العام الماضي فإنه يخرج في هذا العام. ذكر نحو من هذا الكلام والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.